بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فقد رأينا في آخر مجلس المسألة 27 من مسائل الصيام وآدابه وما يتعلق به، وكنا قد تحدثنا عن ليلة القدر، وبينا أن هذا الاسم سماه إياها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولماذا سميت بليلة القدر. ذكرنا أقوالا هي كلها صحيحة، لأن القدر إن أخذ من التعظيم فهي ليلة معظمة، وإن أخذت بمعنى التضييق فهي ليلة تضيق فيها الأرض، كما رأينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن الملائكة في ذلك تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. ويمكن أن تكون قد أخذت من القدر، القدر بمعنى القدر وهو القضاء وما يكتبه الله تعالى للعباد، فيكتب الله عز وجل مصير العباد في السنة كلها في هذه الليلة، فيها يفرق كل أمر حكيم، يكتب الله تعالى مقادير الخلائق. فلذلك هي القاعدة، متى علمت أن في هذا اليوم يكتب لك عملك أو يكون الأمر متعلق بأجلك أو عملك أو أي شيء يحسن بك أن تكون طائعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلل صيامه بهذه الأسباب. فمثلا عندما كان يصوم اثنين الخميس علق السبب، لماذا؟ لأن أعمال العباد ترفع فيها، صيام شعبان لأن الأعمال ترفع فيه. لاحظ كذلك في هذه الأيام يكتب عمل العبد كله، يكتب عمله وأجله أو شقي أو سعيد في السنة كلها، فيحسن به أن يكون طائعا. كل هذه المعاني صحيحة، وبينا وجوه البركة فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قد ضمن للعباد بمضاعفة الأجور فيها، فهي عبادة واحدة فيها خير من عبادة 1000 شهر. وزيادة على مباركة الأجور، فإنه يمحو الذنوب عن العباد، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا إن الملائكة وفي مقدمتهم جبريل ينزلون، وما تنزلت الملائكة حلت البركة. هذه وجوه بركة هذه الليلة. الآن تعرض إلى وقتها والمسائل التي تتعلق بها، فوقتها أي تعيينها من قديم الزمان كثرت أقوال الناس فيها، حتى ألف الإمام العراقي رحمه الله ألف رسالة مفردة سماها شرح الصدر بذكر ليلة القدر. لماذا؟ لأن الأقوال كثرت فيها. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 46 قولا في تعيينها، يعني كثرت أقوال الناس فيها كلهم أدلى بدلوه. ورجح رحمه الله أن الصواب أنها في 10 الأواخر من رمضان، رجح أنها في 10 الأواخر من رمضان. أما حصر الناس لها في الليلة 27 فهذا خطأ، يعني الناس يظنون أن ليلة القدر تكون دائما في 27، هذا خطأ. ويدل على أنه خطأ أمران اثنان. أما الأمر الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، ما لم يحصرها في الليلة 27، بل أمر بأن يلتمسها المسلم ويتحراها في 10 الأواخر من رمضان. والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر. وما معنى التحري ليلة القدر؟ سيأتي. تحري ليلة القدر ليس معنى أنك تعسها، يعني التمس أعمالا فيها، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. يعني إما في 21 أو في 23 أو 25 أو 27 أو 29، لكن المسلم مطالب بأن يجتهد في العشر كلها، فإن عجز ففي السبع الأواخر، يعني قليل ما تجي في 21، لكن في 23 جات مرتين في عاية الرسول صلى الله عليه وسلم أو أكثر، 23 و 27 أيضا حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إن عجز الإنسان فلا يعجز عن السبع الأواخر. هذا الأمر الأول. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش تحروا ليلة القدر في ليلة 27، قال تحروها في العشر، في الوتر من العشر الأواخر. الأمر الثاني أن هناك أحاديث كثيرة تدل على أنها وقعت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الليلة، في غير ليلة 27. منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري، سئل عن ليلة القدر، هو جاء الناس يسقسوه عن ليلة القدر متى هي، فقال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه. والاعتكاف هو من جملة الأعمال في رمضان، في جملة الأعمال في رمضان، وإنما لم نتطرق إليه لأنه أولا اختلف العلماء في الاعتكاف هل يكون في كل مسجد أو لا. فهم العلماء أن يتوسعوا كين دي يعطى مذهب واسع وجي حابط حتى يضيق. أوسع المذاهب شكون تر؟ ربي سبحانه قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أوسع المذاهب مذهب قال بأنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد، حتى مسجد المرأة في بيتها، حتى المسجد المصلى يجوز تعتكف. هذا أوسع المذاهب، هذا وسع قال يلا. وكان أوسع منه مذهب الجمهور قالوا في كل مسجد جامع، في كل مسجد جامع، مسجد الجامع مثل هذا يجمع الناس للصلاة وصلاة الجمعة وغيرها. ومنهم من قال لا، بل إنما يجوز الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وهذا مذهب بعض التابعين كسعيد المسيب وغيره، ذهبوا إلى هذا واستدلوا بحديث اختلف العلماء في صحته، لكن كثير من العلماء صحوه، منهم شيخ الألباني رحمه الله الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة برك. وهناك مذهب ثالث ضيق، تقول لي ايش كان اكثر من هذا؟ يقول لك نعم كان اكثر من هذا، قالك الا في الاثنين هذول، في المسجد الحرام والمسجد النبوي. هذا قال به بعض العلماء، قال غير ثلاث زوج صح. وكان اضيق من هذا نعم، هاو النبي صلى الله عليه وسلم اين اعتكف؟ وين اعتكف؟ في المسجد تاعه، ما اعتكفش في مسجد اخر، ما لقى غير في المسجد النبوي، قال غير في المسجد النبوي اللي يجوز الاعتكاف. اختلاف العلماء في هذا ما أردنا التعرض إليه، ما أردنا التعرض إلى الاعتكاف. ثانيا هو في الحقيقة أن التعرض أرى الله المدى كل عام، رأيي أن التعرض إلى هذه المسألة في هذا الزمان يعني لا بد من تعرض إليه بحكمة وحلم شوي. أنت الآن كي ترغب الناس في الاعتكاف، كي تقول بالمكاش اعتكاف في المساجد، مين له للاعتكاف الذي ليس مشروعا في كل مسجد وإنما هو مشروع في المسجد ثلاث، وهذا الاعتكاف أنك تظل في هذا المسجد لا تخرج منه وتبيت فيه ولا تخرج إلا لحاجة، حاجة ملحة، تروح مثلا تشتري غارض وتولي، تروح مثلا تعطي النفقة لأهلك وتولي. فهم هذا هو الاعتكاف اللي نقول لك باللي غير في المساجد الثلاثة. صح أنا ماذا بيه دير اعتكاف اللغوي، تبقى في المسجد نهار كامل ما تخرج، تبقى في المسجد نهار كامل يعني غير اعتكاف اعتكاف اللغة، فإنك تؤجر أيضا. فنحن ندعو الناس إلى الاعتكاف في أشهر، في الشهر رمضان كله، في العشر الأواخر خاصة. الاعتكاف بمعنى لغوي، بمعنى أبقى في المسجد قدر الإمكان، ما تخرجش إلا لغرض. علاش؟ لأن المسجد هو أحب البقاع ورق في أحب الأيام، فننظر بالله ستنال أعظم الأجور يعني في مثلها. فلذلك الاعتكاف الإنسان كي نبه عليه، نبه عليه بهذه الطريقة، مشي ما كانش اعتكاف. الناس عباك تفشل يخرجوا برا يروحوا القهاوي، لا لا اعتكاف في المساجد معناه لا اعتكاف في من باب أولى، أو لا اعتكاف في الشارع من باب أولى، لا اعتكاف في البيت أمام في الفراش ولا أمام التلفاز من باب أولى. فأنا نظن باللي رغبه في الاعتكاف اللغوي، قولوا اجلس في المسجد، اخرج لتقضي حاجتك لأهلك ولا تروح تقضي شغل وتولي. اعتكف اعتكافا لغويا ماشي معناته الاعتكاف الشرعي الذي إن نذرته يحرم عليك الخروج إلا لحاجة والله أعلم. المهم يقول أبو سعيد الخدري اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتكفنا معه في العشر الأول. فجاء إليه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب أمامك أشرك تحوس ليلة القدر أمامك. فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف في العشر الأواخر. قال تبه تتمة الحديث. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس صبيحة 20 من رمضان في اليوم 20 من رمضان خطب. فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. يعني هذه صابيحتها غالبا تكون مطيرة تمطر في الصبيحة شوي ولو شوي. وهذا يحدث في كثير من الأعوام مضت تلاحظ هذه العلامة في ليلة تمر ليلة القدر في الصبيحة تمطر السماء مطرا قليلا خفيفا. لو كان زعما جينا نصلوا في غير هذا في غير المسجد يعني نصلوا برا تسجد فترى الماء والطين عليه دليل على انها امطرت. هذه علامتها مش بالضروره غير هي المهم هذه من علاماتها وغالب علاماتها بعد ما تمضي غالب علامات ليله القدر بعد ما تمضي كي خلاص جازت كي تجوز ليله القدر باش تفيق بلادي ليله القدر كاين دوره انا كل حلقة يعطوني شوي نبيع فهم. كاين علامة أخرى مثلا أن تصبح الشمس لا شعاع عليها علاش أشياء حمراء ضعيفة كما في حديث ابن عباس حمراء ضعيفة هي دائما حمراء لكن ضعيفة فيش أشعة تصبح حمراء هكذا تطلع فهم. هذا أيضا علامة لها. فلكن علامات كما يقول حافظ ابن حجر في الجزء الرابع من فتح الباري يقول دائما أغلب علاماتها بعدما تمضي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء أي هذا العام علامتها أنها ستمطر في الصباح جزء الليلة تصبح الليلة مطيرة كأن أريتها كأني أسجد في طين وماء يعني عرفوا العشر الأواخر نجتهدوا فيها صح غير تشوفوا روحتكم صليتوا كاجمع في الصباح وأمطرت عارفوا بلديك هي الليلة. قال وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا. ما شاء الله أدركوا هذه الليلة يعني كانوا يعبدوا ربي سبحانه حتى صلى الصبح فأمطرت السماء. المهم فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهته صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه فمطرنا ليلة 23. قال هذاك العام كانت ليلة 23 لاحظ كاش نمشي بالضرورة 27 احنا برك شاع اليوم الناس واش لعبك ليلة 27 واش ليلة 27 لا حتى يمكن تكون ليلة 23. وهذا على الشيطان وش يقدر يدير الشيطان وش يدير لك يا إما يكسلك يرجع كسول تعصاه يكسلك خليك تكسل علاش نسميه الكسول لأنه يتكسل كانوا مكسل شغل خلاص حرم هذا لما يقدر لوش وصابه إنسان يحب يجتهد في العبادة يدير له فراغ يعطيه بالجهل يجي يجهله عابد صح جاهل بمعنى يخليه يتوهم باللي ليلة القدر غير في الليلة 27 فلا يجتهد في العشر الأواخر يجتهد فقط في تلك الليلة فربما ضاع منه الأجر. لذلك المسلم لا المسلم يفعل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فمطرنا ليلة 23 هذه واحدة في مسند الإمام أحمد وأبي داود عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تحروها ليلة 23 مرتين تحروها ليلة 23. في صحيح مسلم عن أبي بن كعب قال في ليلة القدر والله إني لا أعلمها هذا أبي بن كعب أكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 ليلة 27 إذن 23 27. ومرة قال لهم كما في صحيح ابن خزيمة هو ابن نصر المروزي في قيام الليل، قال لهم مرة: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان، في ليلة 29 آخر ليلة من رمضان. إذن فهذا يدل على أنها تنتقل 23 27 29. جاءت أحاديث أخرى في 25، جاء حديث واحد يذكر أنها حدثت في 21. المهم أكثر شيء هذه 23 27 يمكن تكون في 29، الله تعالى أعلم. مرة أخبر بها صلى الله عليه وسلم، قالوا الله تعالى هذا العام هنا أخبر بها، يرحمك الله. ولكن للأسف جاء بشي خبر بها أصحابه، جاء هي الفضنسة، وهذا يحدث يسموه رفع العلم، رفع العلم اخترت يرفع القرآن يوم من علامات الساعة، يرفع القرآن ينهض الناس ولا يحفظون آية، ما تقومش الساعة على القرآن أبدا، ما تقومش الساعة على الأرض وفيه كلمة من كلام الله، هذا يسموه رفع، ننسيها حاجة تنساها، سبحان الله شيء عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم حدث له هذا، رفعت، جاء في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت، شوفوا السبة علاش رفعت، عن عبادة بن الصامت قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين. تلاحى اختصما في المسجد، اختصما، تلاحى رجلان من المسلمين، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، عسى أن يكون خيرا لكم، مش تجتهدوا، التمسوها في السبع أو التسع أو الخمس، في السبع أو التسع أو الخمس، إذن يمكن تكون في 25 يمكن تكون في 29، هذا زوج رجلان، إحنا الأمة كلها متلاحية، ليت القدر مش غير ترفع من العين بها، ترفع قاع والله. لذلك قال العلماء إنها شوف خش تخريج هذه الأجوبة هذه، قال العلماء إنها تنتقل، تنتقل في العشر الأواخر من رمضان في الوتر، بصح تكون دائما في الوتر، عمرها ما تكون في الشهر، لأن الله وتر يحب الوتر، فلا يجعل هذا الخير إلا في وتر. كيف الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحروها، كيف يتحراها المسلم؟ هل يعني يبقى ينتظر؟ أقول لك لا، لا تحاول، لا تحاول تنتظرها، ما تلتفتش. لماذا؟ لأن الذي يتحراها يحب يعرفها هل هي، ربما إذا علم أنها هي فاتته يتحصر فيفشل عن العام، وربما يركبه الغرور. فأنت تحرها بماذا إذن؟ أتحرها، وقلنا تحروها والتمسوها. اعلم أن العلماء يقولون إن ليلة القدر لما كانت بهذه المنزلة العظيمة، وأن من حرم فهو المحروم، فإنه يندب للمسلم في هذه العشر بأولا الاجتهاد في العبادة، بالذكر، بقراءة القرآن، بالصلاة، بأن يطيل قيامه الليل أكثر من العادة، بأن يطيل صلاته في الليل أكثر من ما كان يعتاد أن يصليه. إذا الإطالة في القراءة، الإطالة في الركوع، الإطالة في السجود، الإطالة في الدعاء، هذا مهم جدا، لكن اليوم بيئتنا لم تعد تسمح بمثل هذا إلا كما ذكرنا بهذا الشرط، أن يعلن الإمام بأن الناس اليوم سيصلون صلاة الليل متأخرة نوعا ما بكيفية معينة، يطيلون الركوع، يطيلون السجود، ويطيلون الدعاء حتى يبزغ الفجر. لماذا؟ للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان إذا دخل العشر شد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئزره، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، شد مئزره، قال بعض العلماء كناية عن الاجتهاد، كما احنا نقول ويا شمر عن الساق، شمر على دراتك، شي تحسه تروح الدين هكذا، شمر على ذلك يعني قم فانشط. ومنهم من قال شد مئزره أي ترك مجامعة النساء، وهذا هو الصواب، لا يجامع أهله في العشر الأواخر، تدخل على لأنه معتكف، لأنه معتكف، نار كان معتكف، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. ثم كثرت قيام الليل ليس له وقت، حتى في النهار صائم وفي الليل قائم، أن له أن يقرب من نسائه. إذن شد مئزره أي ترك مقاربة النساء، وأحيا ليله أي أطال قيام الليل. وشفنا صلاته كما يحكيها لنا حذيفة بن اليمان وغيره، قل كان يصلي صلى الله عليه وسلم بالبقرة في ركعة واحدة، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة،
الكافي ركعة واحد يقرأها احنا تقرأ بصفحتين صفحتين تقرأ غير الباء مش بقرة غير الباء تقرأ الباء برك تصير لك مشكلة معه مصيبة علاش البيئة هذه لازم تصلح قبل أن تنشر فيها مثل هذه السنن يعني الأمة هذه لازم تصلح قبل أن تنشر فيها مثل هذه السنن ماذا هذه السنن والسنن ما لازمش تجي بها لتنفر الناس هذا هو الشر السنة ما لازمش تنفر بها الناس ما دامت هي سنة أعرف متى تقوم بها ليس يعني أن الناس اليوم كما يقولوا رحمك الله ليس الناس يعني أنهم تركوا هذه السنة ولم يعودوا يريدون كلا ولكن الواقع اختلف اليوم يصلي معك مثلا اختلف جر من 12 عليه اختلف جر أين بعد ذلك يذهب هو ليس يملك نفسه تملكه شريك يذهب ليعمل فهوش حر فمراعاة لأحوال الناس وضعفهم إنسان يصلي في أول الليل ويخفف الصلاة على قدر الاستطاعة حتى الناس هم يريدون ذلك الشيء هم يريدون ذلك ترى منهم إقبالا على السنة إقبالا على الخير فهم وإلا هي الفريضة كذلك لا نصليها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع في الصلاة الله أكبر يذهب الواحد منهم إلى الباقي يتوضأ أي يقضي حاجته ويتوضأ ويعود وما ركع لم يركع بعد هذه من أحد ديرها بصح كان ديرها وتنفر الناس منه ما يمكنها فهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أفتان أنت يا معاذ يعني أجل سنة ديرنا فتنة لا وهو الذي كان يطيل بالناس صح معاذ في ذلك المسجد الذي كان يصلي بالناس فيه لا احنا المسجد كان فيه خيار الصحابة يفقهون فهم هم الذين ربما يطلبون هذا شفنا كيف كانوا يتنافسون مع الرسول صلى الله عليه وسلم على العبادة إذن الوقت اختلف لا نطيل إذن شوف أول اجتهاد في العباد أحيا ليله أي قضى أهله حتى أهله وفي البخاري ومسلم أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذن الاجتهاد في الذكر الاجتهاد في العبادة الاجتهاد في الدعاء إنسان في مثل هذه الأيام يكثر من الدعاء حاول قدر الإمكان يلهج لسانه بالدعاء في كل لحظة يعني يقرأ القرآن ويدعو يقرأ القرآن ويدعو جنايد يدعو أثناء إقام الصلاة يدعو بعد من صلاة من الصلاة يدعو وهكذا يحاول لا يوافق ساعة نفحة ربما ساعد بها في الدنيا والآخرة ساعد بها في الدنيا والآخرة ومن أهم الأدعية احفظ هذا من أهم الأدعية التي يأتي بها المسلم ما جاء في سنن الترمذي عن عائشة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها وش نقول فقال عليه الصلاة والسلام قولي أو الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ذلك لأنه يوافق هذا الدعاء أن الله سيكتب لك مقادير السنة كلها فيكتب لك العفو ماشي وتأملوا في هذا دائما كلمة العشر الأواخر العشر الأواخر يعني لها كما يقول لك رن في الأذن عشر الأواخر عشر الأواخر لتلاحظوا كيف جعل الله تعالى الخير في آخره احنا عادة الناس كيديروا لك مسابقة لمن العالي الأول لا الأولاني يدي الله تعالى لا في مسألة رمضان الفضل في الآخر لماذا أولا لأن صنفا يجتهد في أول الأيام ثم يتقهقر في آخره حرم الصنف الثاني لا ربما قنط وتفطن لإفراطه وتقصيره هنا وشنو يرجع له النفس مازال في العشر الأواخر فيعود إلى رشده ويجتهد في عبادة ربه إذن هذا جعل الله عز وجل الفضل في الأخير لصنفين من الناس الصنف الأول هو متكاسل الذي يسقط على الطريق يبدأ بعدين يسقط والثاني لا الذي تعتريه فطنة يعني ويستيقظ قلبه فلعله يريد أن يستدرك ما فاته فله العشر الأواخر ماشي المسألة 28 يذكر العلماء خاتمة أعمال هذا الشهر بما يختم المسلم عمله في هذا الشهر رأينا في العشر الأواخر ماذا تفعل لكن هناك أعمال أخرى أولها الاستغفار، وما غش الاستغفار بل كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار. الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يكثر من الاستغفار، حتى الدعاء الذي أوصى به عائشة وشو تضمن؟ تضمن الاستغفار، فاعفو عني، فهم، والعفو يقتضي المغفرة. فكثرة الاستغفار لماذا؟ لأنها ختام الأعمال الصالحة. فمثلا ختمت صلاتنا بماذا؟ غير تسلم تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. والحجاج ماذا يقول؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وإن كنتم من قبلها من الضالين، ثم استغفر قبلها، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. شوف ما كانوا في العرفات، حبط المزدلفة كانوا يعصون، ما كانوا يعصون. نقول في عرفات يعني شيء عجيب، تحس نفسك وصلت تحت العرش، ومع ذلك يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني ختام العمل مثل الطابع على العمل تاعك استغفار. إذا كذلك الحج، كذلك الصلاة، كذلك مجلس العلم. مجلس العلم وشن تاك تدرس في العلم، من اللي بتقعد قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتكمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كذلك في السحر الإنسان عندما يقوم الليل قال الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. ماذا كانوا يفعلون بالأسحار؟ قال الحسن البصري كانوا يصلون حتى إذا بلغوا السحر قاموا فاستغفروا الله. إذن فهو خاتمة الأعمال الجليلة فيحرص عليها المسلم. وشفنا نافع ماذا يقول؟ كان ابن عمر يصلي من الليل ما شاء الله يصلي، ثم يجلس ينتظر السحر وينادي يا نافع هل حل السحر، حتى إذا قال له نعم جلس فاستغفر الله، جلس يستغفر، يحب الصلاة ويبدأ يستغفر. فهذا عمل مطلوب استغفار، طبعا تجلس وتبدأ تستغفر، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تأتي بسيب استغفار، تأتي بغير ذلك. ومما يختم به هذا الشهر أيضا شيء كنا قد ذكرناه مرة، ما أدري على في خطبة ولا في درس ما ندري، مهم قلت لكم هذه ليست زلة لسان، أنا أعني ما أقول. وشو هذا العمل؟ عتق الرقاب، عتق الرقاب، تروح تعتق رقابة، تحكي شو من رقاب مفهوم؟ دبر راسك شو تخني فيك والله، يعني للدروس راح نشوف لك رقابة تاني. المهم عتق الرقاب مهم، كانت سنة السلف، كانت السلف، كان السلف في العشر الأواخر من رمضان في آخر يوم من أيام رمضان أو يومين يذهبون فيشترون رقبة ويعتقونها، إذا كانت لديه رقبة هو يعتقها. فمثلا أبو قلابة رحمه الله تعالى هذا من السلف، في آخر رمضان كان يشتري جارية حسناء مزينة، حسناء مزينة، علاش لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان يشتري جارية حسناء مزينة فيعتقها يرجو بها العتق من النار، علاش الجزاء من جنس العمل، يرجو بها العتق من النار. تعرف الحديث أيما رجل أعتق مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار، كل عضو تأنفق أعتقته كله يعتقها كله، اشتركت انت واحد اشتريته عبد يعتق الله نصفك ويعتق نصف الآخر، وهكذا العتق، عتق الرقاب. لكن قلت ماشي زلة لسان، اليوم فاتنا عتق الرقاب، سلكوا راحتين أقبل عتق الرقاب اليوم ما هوش قادرين، لكن فيه أعمال تعدل. ومنها شوف سهلة جدا، سهلة جدا جدا، ما تقولي صعب، أن تجلس وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قولها إذا قلتها أربع مرار، حتى لو قلتها أربع مرات كأنك اعتقت رقبة، لو قلتها عشر مرار كأنك اعتقت رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. تصور لو تقولها مئة مرة، شوف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سهلة ولا شيء سهل؟ في دقيقة ربما تقول شيء ثلاثين مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعد قلها مرة، قلها عشر مرات، قلها، المهم تذكرها. فذلك فيه طبعا هو اللفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قالكش غير كأنه اعتق رقاب أمرك، شو يقول؟ قال من قال حين أصبح لا إله إلا الله، الحديث هذا في صحيح البخاري عن أبي عياش، يقول أبو عياش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كان له كعدل رقبة من ولد إسماعيل كعدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له بها 10 حسنات وحط عنه بها 10 سيئات ورفعت له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإذا أمسى مثل ذلك حتى يصبح رأى رجل في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فيما يرى النائم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا عياش يروي عنك أنك تقول كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبو عياش هذا في البخاري صدق أبو عياش هذا سنة صحيح فهم فهذا شوف فضل عظيم إذن هنا تكون أنت مش قلنا تحرص على الاستغفار تحرص على عتق الرقاب وبهذه الأدعية على إله إلا الله تكون جمعت بين الاستغفار والتوحيد والله عز وجل قال فاستغفر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أنت أتيت بالأمرين معنا